العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، برفقتكم نبيل الحيدري وزميلي نجيب بالاي، ومعنا عدد من تقارير المراسلين من مواضيعها العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل. طقس خاص في العديد من المدن، وفي السماوة احتفاء بالأديب عبد الجبار البتشاي، وسنختتم الساعة مع حلقة من برنامج كولاج. أما الآن فنرافق سميرة علي مندي فمعها محاور ملف العراق.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: قراءة متباينة للوضع الأمني وهل ستشارك القوات الأمريكية المتبقية في عمليات قتالية؟ هيئة الاستثمار الوطنية تدعو الشركات العراقية للعمل بنظام المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مع بدء عملية الفجر الجديد وتحول مهمة القوات الأمريكية من قتالية إلى إسناد وتدريب للقوات العراقية، ووسط توقعات بتدهور الوضع الأمني في البلاد، يستبعد محللون ومراقبون للشأن العراقي أن تشارك القوات المتبقية في عمليات قتالية إلا في حال اجتاحت البلاد موجة عنف تشبه ما حدث في 2006 و2007. ولم تعد القوات الأمريكية المتبقية في العراق قوات قتالية، بل تحولت مهمتها في عملية الفجر الجديد بقيادة الجنرال لويد أوستن الذي عين قائدا لهذه القوات بدلا من الجنرال رايموند أوديرنو إلى إسناد وتدريب القوات الأمنية العراقية. لكن وكالة أسيوشيت بريس الأنباء ذكرت في تقرير لها أنه حتى عندما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتهاء المهمة القتالية للجيش الأمريكي في العراق، كان جنود أمريكيون الأربعاء يطوقون قرية شمالية حويجة التابعة لكركوك، بينما نظرائهم العراقيين كانوا يداهمون منازل ويعتقلون عشرات المسلحين المشتبه بهم. ورغم ذلك فأن الخبير في الشؤون الإقليمية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنتوني كورتسمان يؤكد أن القوات الأمريكية المتبقية ستؤدي دورا رادعا لأي احتمال لتفجر أعمال عنف واسعة النطاق.
القوات المتبقية تتكون من 6 ألوية قتالية وعددها 50,000 رجل. نقطة الاختلاف بينها والألوية القتالية هي أنه تمت إضافة مدربين ومستشارين إليها. هذه القوات ليست ضعيفة كما أنها ليست غير فاعلة. هدف وجود هذه القوات هو أنها تمثل عامل ردع لأي تدخل خارجي محتمل في العراق، كما أنها تمثل تعزيزات محتملة للحكومة العراقية في حالة الحاجة إليها.
وسيستمر نشر جنود أمريكيين في مناطق معينة مثل التي تدعى بالخطوط الخضراء، وهي الخطوط الفاصلة بين أقليم كردستان وبقية العراق. والقوات الأمريكية موجودة في هذه المناطق إلى جانب القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية بحسب جيمس دانلي، وهو ضابط أمريكي سابق في العراق وزميل معهد دراسات الحروب.
القوات الأمريكية الموجودة على طول الخطوط الخضراء لا تعمل في مجال إيقاف السيارات وتفتيشها، بل هي حاضرة لضرورة حضورها لكونه يسهم في تطوير العلاقة بين البشمركة وقوات الجيش العراقي خلال هذه الفترة التي من المؤمل أن تشهد تحسنا في العلاقات بين الطرفين.
وستقيم غالبية القوات الأمريكية المتبقية في العراق قرب المنطقة المناطق الساخنة، ويشمل ذلك بغداد وبعض مناطق وسط العراق وقرب الموصل. دانلي قال إن هذه القوات موزعة بشكل استراتيجي كي تستمر ملاحظة وجودها في المناطق التي تحتاج إلى مثل هذا الحضور، لكنه أكد أن القوات الأمريكية لن تشارك في الدوريات، وقال إن هذا الدور توقف منذ انسحاب القوات الأمريكية من المدن في حزيران 2009.
إذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه، أي أن تكون حوادث العنف معزولة ومتفرقة وأن لا تتحول إلى حالة عدم استقرار شاملة، فمن غير المحتمل أن تشارك القوات الأمريكية في أي عملية مباشرة.
وللمواطنين العراقيين آراء مختلفة إزاء انسحاب القوات الأمريكية وتوقعاتهم حول ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية في الفترة المقبلة، بين متفائل ومشكك بانسحاب القوات الأمريكية.
مؤشر إيجابي، ورغم أنه أكو وجود بعد عندهم 50,000 أو أقل من 50,000 ذولا على السنة القادمة ينسحبون، بس بالنسبة لهاي المجموعة اللي انسحبت أيضا شكل جانب إيجابي بالنسبة للجيش العراقي، حتى الجيش العراقي والقوات الأمنية تأخذ موقعها ودورها بشكل صحيح. التأثير هم أكو قوات موجودة بعد، يعني قد أن تكون القوات العراقية لما تحتاجهم ممكن تطلبهم ويكونون مساعد. يعني بالنسبة لي متفائل مع الانسحاب.
والله اتوقع الامور راح تسوء بعد اكثر بالانسحاب الامريكي، حتى اذا صار انسحاب جزئي، فالمفروض يعني الكتل السياسيه تتفق وتجتمع وتمدد البقاء للامريكان حتى ينطون للعراق فرصه اكبر يحقق به الامان لنفسه. يعني هذا اهم شيء، يعني اذا تم الانسحاب والميليشيات قويه بعدها، يعني لحد الان شغله مو صحيحه.
تمويه، يعني هم قواعدهم ثابتة، شلون بقية الدول العربية مثل الخليج قواعد ثابتة، هم حتى لا يريدون يخرجون بس عندهم قوات تبقى هنا بالعراق، لأن مصالحهم أصلا هم بالشرق الأوسط مو بس بالعراق، لأن العراق بالنسبة لهم كنز.
وكانت المدن العراقية شهدت تصاعدا في عمليات العنف خلال الأسابيع التي سبقت انسحاب القوات الأمريكية وانتهاء مهمتها القتالية، ووصل عدد ضحايا التفجيرات خلال شهر آب الماضي إلى 295 قتيلا مدنيا على الأقل، وإصابة نحو 508 آخرين، بينما خلفت الهجمات نحو 54 قتيلا و150 جريحا من العسكريين، وفقا للإحصائيات والأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية يوم الأربعاء. اللواء قاسم عطاء الناطق باسم عملية بغداد يشكك بهذه الأرقام.
الآن المعلومات تشير بأن شهر آب سجل حوادث أمنية مختلفة وفي مناطق متفرقة من العراق، ولكنه ليس الشهر الأكبر من ناحية عدد التضحيات. لدينا مؤشرات بأنه سجل انخفاضا كبيرا بمستوى العمليات الإرهابية.
سعد مطالب المستشار السياسي في الحكومة العراقية وفي قراءته للمشهد الأمني في العراق يستبعد عودة العنف الذي كان سائدا في 2006.
أعتقد هي تأتي ضمن محاولة بعض الجهات للتأثير على سير العملية السياسية أولا، وإظهار القوات العراقية على أنها غير قادرة على حفظ الأمن في الشارع. لكن المشكلة الأكبر الحقيقية هو وجود مجموعة قوى سياسية مرتبطة بشكل أو بآخر مع الجماعات المسلحة، تنشط هذه الجماعات للضغط على القوى السياسية الأخرى من أجل إيجاد تغييرات كي تقوي مواقفها السياسية.
المحلل السياسي حميد فاضل يرى بأن المسؤولين عن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مدن عراقية أرادوا توجيه رسالة لصانعي القرار الأمريكي.
بالتأكيد التعثر في الملف السياسي في ملف تشكيل الحكومة العراقية ينعكس بصورة سلبية على موضوعة الأمن، وأعتقد جزء منه مرتبط بحالة اللا حكومة اللي يعيشها العراق اليوم، هذا واضح. الأمر الثاني، أنا أعتقد الجماعات المسلحة كثفت من جهودها وركزت جهودها لهذا الشهر في محاولة لإعطاء أو توجيه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأنها ترتكب خطأً عندما تنسحب من العراق.
لكن أحمد الخفاجي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإسناد يؤكد أن الأجهزة الأمنية ممسكة بزمام الأمور، وأن الإرهابيين لا يملكون السيطرة على متر مربع واحد في العراق، لافتا إلى وجود خطة أمنية لحماية عملية التعداد العام للسكان المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.
جماعة كل القادة الأمنيين أطلبت من عندهم هل هناك عندنا متر في أو مزقاق أو منطقة معينة خارج السيطرة؟ أجابوا جميعا ووقعوا لا يوجد لدينا زقاق أو منطقة خارج السيطرة في العراق.
مراقبنا ومحللنا حذروا من عودة العنف ولأسباب عدة، منها إهمال أبناء العراق أو الصحوات الذين ساهموا بشكل كبير في محاربة القاعدة وعودة الأمن إلى مناطقهم، وهذا ما يحذر منه المحلل السياسي حميد فاضل.
مشروع الصحوات ومشروع مجالس الإنقاذ ومجالس الإسناد أصبحوا بين نارين، نار القاعدة التي تريد أن تنتقم منهم لموقفهم وطني إلى جانب العملية السياسية وإلى جانب شعبهم، وكان لهم دور كبير في الحد من القاعدة ومن ما يرتبط بالقاعدة في الكثير من المناطق. وفي تقديري النار الثانية هي موضوعة الحكومة وموضوعة النظر إلى هؤلاء بعين الريبة والشد، هناك أيضا تأخير في رواتبهم.
إلا أن زهير الشلبي المسؤول عن ملف الصحوات في لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة مهتمة بأبناء الصحوات ولا يوجد تأخير في دفع رواتبهم، لكنه يوضح أن وزارة الدفاع طلبت التريث في عملية دمجهم داخل المؤسسات الأمنية والمدنية للحاجة الماسة إليهم. الشلبي يؤكد أن رئيس الوزراء نور المالكي لديه رؤية جديدة للاستفادة من أبناء الصحوات.
الآن عندنا رؤية جديدة لدولة رئيس الوزراء في كيفية الاستفادة من أبناء الصحوات وكيفية حمايتهم، والآن نحن بدراسة لهذا الموضوع. أكو خطط عسكرية وأكو أسوء هم جزء من المنظومة الأمنية.
هيئة الاستثمار الوطنية تدعو الشركات العراقية للعمل بنظام المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية. المزيد من التفاصيل في ملف العراق بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. دعت محافظة بغداد الشركات العراقية للعمل بنظام المشاريع المشتركة Joint Ventures، وذلك من خلال توقيع عقود شراكة مع الشركات الأجنبية الرصينة للاستفادة من خبرات هذه الشركات، خاصة بعد تلكؤ الشركات المحلية في إنجاز المشاريع بحسب مسؤولين محليين. محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق وفي حديثه لإذاعة العراق الحر أكد أن المشاريع المشتركة ستؤمن تطوير وتحسين الشركات العراقية.
احنا ردنا من خلال جوين فنتشر انه يكون هناك تطوير وتحسين اداء الشركات العراقية من خلال احتكاكها مع الشركات الاجنبية. الشركات الاجنبية راح تجلب خبراء، راح تجلب اليات، راح تجلب مناهج جديدة، اساليب جديدة، من خلالها نستطيع تطوير خبرة المهندس والفني والعامل والاداري العراقي من خلال احتكاكها، وايضا نريد ايضا الحصول على مشاريع جديدة.
اما سالار محمد امين نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية فيؤكد لإذاعة العراق الحر أن الهيئة تشجع الشركات الأجنبية على عقد شراكات مع الشركات العراقية من خلال تقديم التسهيلات لهذه الشركات.
لدينا خطة وتشجيع للشركات الأجنبية شراكة مع الشركة العراقية حتى إذا عند نسبة العمالة العراقية أكثر من 51 حوافز أكثر للضرائب والأعفاءات المالية، يعني تشجيع للشركات الأجنبية شراكة مع الشركات العراقية.
دعوته محافظة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية للشركات الأجنبية لعقد شراكة مع الشركات العراقية أثارت حفيظة المقاولين ورجال الأعمال العراقيين الذين يرون أن شركاتهم ليست عاجزة عن تنفيذ المشاريع، وهذا ما يؤكده عضو مجلس اتحاد المقاولين ومجلس الأعمال العراقي محمد جواد الجبوري.
شراكة بين الشركات العراقية والشركات الأجنبية هذا يحتاج إلى تشريع خاص حتى نقدر نشتغل بمشاركة، والشركات العراقية هي ما عاجزة عن تنفيذ الأعمال، وأنا شخصيا الآن أنفذ عمل في المجاري. أول عمل في العراق هو الحفر المخفي تحت التبليط، وإحنا شركات متخصصة بأعمال المجاري فما محتاجين للشركات الأجنبية، وهذا أول مشروع ينفذ هو مكاين ألمانية بخبرة عراقية ونشتغل تحت التبليط. ليش نجيب شركة أجنبية الوقت اللي إحنا موجودين؟
إلا أن شاكر الزاملي رئيس هيئة الاستثمار في بغداد يرى بأن الشركات الأجنبية تلتزم بمواعيد تسليم المشاريع ودقة الإنجاز.
المحافظة كان عندها تجربة في مشروع بناء الجسر الفرنسي، وهذا مشروع شركة عراقية مع شركة فرنسية، مشروع ليس استثماريا لكن مشروع من قبل المحافظة طرق، وتم إنجازه بالفترة المقررة لأنه كان هناك دائرة مفتوحة بين الشركة الفرنسية المقيمة في باريس والشركة المحلية حتى من ناحية العمل والتدقيق.
ويتفق الباحث الاقتصادي أياد الطائي مع الزاملي في ضرورة مشاركة الشركات الأجنبية مع الشركات العراقية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
الشركات الأجنبية من قوة معلومة ومن التكنولوجيا وكل ما تتمكن من أداء المشاريع الاستثمارية بالوقت المناسب لما تمتع به من رصانة ومن تمويل يساهم في إعطاء الزخم للشركات العراقية اللي تدخل معها في عقود شراكة، وبالتالي ممكن أن تساهم في بناء هذه الشركات من جهة وفي إنجاز المشاريع في الوقت المناسب.
قدمنا لكم من إذاعة العراق الحر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمع لم يذكر اسمه كتب يعلق على الأوضاع الأمنية في العراق ويقول: القاعدة تستنكر انسحاب الجيش الأمريكي وتترجم غضبها بقتل الشعب العراقي.
رسالة من محمد عباس البوشويب ناحية الشنافية في محافظة الديوانية، أبعث تحياتي وأمنياتي إلى إذاعة العراق الحر العزيزة، وأود أن تعرفوا بأن القرى على أيمن الفرات لم تشملها أي خدمات إنسانية، لا يوجد ماء ولا مدرسة ولا طبابة ولا طريق مبلط، وقد قدمنا شكاوى متعددة إلى المحافظة ومجلس المحافظة ولم يهتموا لشكوانا.
المخرج الإذاعي المستمع نبيل الخزرجي بعث برسالة يقول فيها: تحياتي إلى كل من يمثل الإعلام العراقي الحر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع عددا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
صيغنا الخ
سكنه عندي.
أعزائي، مثلما لا يخلو زقاق من هدير مولدات بيوته أو مولدة كبيرة في المنطقة، فإن ورش تصليح تلك المولدات صارت لازمة لأحيائنا السكنية. فلمن نلوذ إذا ما زعلت علينا المولدة أو أصابها العطب في ساعات الحر والحاجة لنسمة هواء أو تشغيل الثلاجة أو إلهاء العائلة بالمسلسلات التلفزيونية؟ طبعا نذهب إلى مصلح المولدات وما أكثرهم، وهذا التقرير عنهم.
ما أن تدخل في أي زقاق أو حي سكني أو منطقة حتى تلاحظ انتشار محلات تصليح المولدات المنزلية الصغيرة في كل مكان وبشكل ملفت للنظر، إذ قل ما يخلو زقاق من افتتاح محلات جديدة يديرها شباب وجدوا في تلك المهنة، أي مهنة تصليح المولدات، في هذا الصيف اللاهب والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي، وجدوا فيها المكسب المادي المضمون والربح السريع، إذ لا يمكن لعائلة عراقية إلا وأن تضطر لزيارات دورية لمصلح المولدات شهريا أو أكثر من ذلك أحيانا، وتدفع له النسب الكبيرة من مدخولاتها المادية. المواطن أبو محمد وهو موظف وجدناه قرب أحد محلات تصليح المولدات المنزلية، يقول أنه يصرف ما يقرب من نصف راتبه شهريا على صيانة وتصليح المولدة وتبديل الوقود لها، فهي التي تعينه على تمشية يومياته مع هذا الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي، مذكرا أن أغلب ما موجود في الأسواق هي مولدات رديئة الصنع وتحتاج إلى صيانة دائمية، ما يثقل كاهل العراقيين ويضيف عبئا آخرا عليها.
والله يعني بالنسبة للمولدات يعني وي والله هواية، يعني قيس من البنزين، قيس الدهن، قيس المدري شنو، يعني دهن بالشتاء ما نصرف ذاك البنزين أو الدهن، بس بالصيف لا
تصلح هواية سطول مرات
هواية طبعا. لا على شلون الدنيا حارة، ثانية كهرباء ماكو، يعني غصبا ما عليك الشغل المولدة مالته، إذا أنا تشغل المولدة مو مثل ما تقول بالشتاء الدنيا باردة ما تصرف ذاك الاستهلاك، بالصيف كوار يحمل محرك يحمل غصبا ما عليك، يعني تروح تصلح فيها
كل شيء تصلحون تقريبا
كل شهر شهرين، يعني حسب المصلح هو تتبع المصلح ما
جد من نسب من رواتبكم يصرفون عليها،
يعني تقريبا اذا تريد تقلع بالك وياها وتريد تشغلها يعني مضبوط بالنص نص الراتب اياها، يعني اذا تريد تخلي عقلك وياها غير وشغل 24 ساعه لا تصرف هواي عليها.
وعند تجوالنا في احدى ازقه منطقه الغدير وجدنا تزايد اعداد المحلات التي تحولت من العطاره او القصابه الى محلات او ورش صغيره لتصليح المولدات، مثل ما اكد ذلك السيد حيدر جمعه صاحب محل تصليح مولدات الذي حول محل القصابة الذي يمتلكه إلى ورشة صغيرة لتصليح المولدات، مشيرا أنه يراعي المواطن في إجور التصليح وأن هناك الكثير من هم طارئين على المهنة.
مو كلهم سوا، أكو مصلحين مو كلهم سوا يعني.
في حين يؤكد الشاب مرتضى جمال وهو صاحب محل تصليح مولدات أيضا أنه تخرج من الجامعة وليس له عمل ولم يحظى بتعيين في دوائر الدولة، فاضطر مثل الكثير من أقرانه لتعلم هذه المهنة المربحة الآن لإعانة عائلته، لكنه أضاف أن تلك المهنة موسمية رغم ربحها الجيد، فالعمل فيها يكثر في فصل الصيف فقط، حيث يتقاطر الناس يوميا على مصلح المولدات مضطرين.
هواي فتحت محلات ما تصليح مولدات، لأن شغل ماكو، العالم قاعد لا أكل لا شغل ولا عمل، هاي شغلة يعني سهلة واحد يشتغل فيها. هي أكثر شيء كهرباء وطنية ماكو 24 ساعة، والعالم كله على هاي المولدات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ولقصص الصيف أكثر من موضوع، ومنها اللجوء إلى السباحة في الأنهر والترع بغياب المسابح النظامية، ولذلك ضريبة قاسية أحيانا تصل إلى فقدان الحياة بالغرق، وهذا ما كشفت عنه أرقام الدفاع المدني في النجف، والمزيد من أيسر الياسري.
باتت الأنهر والترع ملاذا للشباب والأحداث لموسم الصيف الحالي في مدينة النجف بسبب ازدياد درجات الحرارة المصحوبة بزيادة ساعات القطع للتيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات الغرق والتي انتهت معظمها بالوفاة. شط الكوفة واحد من أكثر الأماكن التي يقصدها الشباب في فصل الصيف، والذي سجل أعلى نسبة لحالات الغرق للعام الحالي، إذ أكد الملازم الغواص بهاء محمود سالم والذي يعمل في مركز الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة النجف أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الإحصائية الرسمية لحالات الغرق بين النجف وبابل وضمن صلاحيات القاطع سجلت ما بين منتصف شهر تموز ومنتصف شهر آب أكثر من 36 حالة جميعها أدت إلى الوفاة.
أدنى موسم الصيف أنطيك بس إحصائيات شهر واحد فقط شهر السابع من 9/7 إلى غاية 15/8 عندنا أكثر من 36 حالة لأن عندنا أكثر من 20 حالة غرق بين محافظة النجف ومحافظة بابل. هاي الفترة بالنجف أكثر من 15 وبالحلة أكثر من 16 جثة احنا خلال هاي الفترة من تشنين. خلال شهر رمضان عندي حالة واحدة بالنجف وثلاث حالات بالبابل خلال شهر رمضان. عندنا إنقاذ حياة انقاذ حياته غاطس يعني شو تقول غرق انت وضع اكثر من 10 دقائق انقذنا حياته اثنين. عندنا انقاذ حياته يعني شلون نقول اول غطس شيء فوق قال لحق عليه يعني شو هاي دورياتنا يعني ذول انقاذ اثنين. عندنا انقاذ غواصين عمل بحث وانقاذ حاله غرق. عندنا دورياتنا لا اكثر من 6 نفرات انقذوا حياتهم باثناء تجوالهم عندنا اطواق نجات يشمون طوق نجات وشيتون عليه طلعونه.
واشار سالم الى ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع تلك الظاهره هو عدم وجود اماكن صالحة للسباحة مطالبا الجهات الرسمية في المحافظة إلى تأهيل مسبح الكوفة على اعتباره أكبر وأقدم مسبح في المحافظة أو تحديد مساحة مؤمنة في شط الكوفة تقوم الشرطة النهرية بالإشراف عليها.
الأسباب احنا كتبنا بها تقرير مفصل سيد العقيد وقعدنا عنها وأخذنا آراء أيضا. الأسباب اللي تؤدي لهذه الحالة اللي قاعد تصير هي يعني مو طبيعية مثل ما يقولون. السبب هي ماكو مكان خاص للسباحة وكتبنا تقرير مفصل ودفعناه للقيادة ودفعناه لمجلس محافظة النجف الموقر بين طلبنا من عندهم تأهيل إعادة تأهيل مسبح الكوفة اللي هو موجود بالحي الصناعي إعادة تأهيله أو حتى طلبت من عندهم قلت لهم إذا يعني أخذونا فد مكان من الشط الكوفة سيجوا أو في الشبكة يخلون به وأنا أوفر عليه عندي استعداد أوفر حماية لمدة 24 ساعة بهذا المكان. أي واحد يقول لك أنا أتحمل مسؤوليته عندي غواصين ماهرين سباحين ماهرين تعرف إن هي تعتمد بالدرجة الأولى هو السباحة وعندنا منتسبين كلهم سباحين جيدين كلهم من القضاء والأضياف تعرف أنت بالنسبة للقضاء والأضياف يعني كلهم سباحة يعني حتى قلت يعني كتبت بالتقرير بأن أوقع على مسؤوليتي اي حاله غلط تصير انا اتحمل مسؤوليتها.
فيما اكد مدير اعلام صحه النجف سالم نعمه استلام مستشفيات المحافظه لحوادث مماثله في الفتره الاخيره مشيرا الى ان البوصله الصحيه سجلت في اخر احصائيه رسميه لعام 2009 اكثر من 45 حاله غرق 29 منها وفاها الاجل.
اشير الى انه في دائره الصحه العام الماضي حقيقه ارقام السنه الحاليه لم تظهر بعد. العام الماضي 49 شخص راجعوا المؤسسات الصحيه بسبب حوادث الماء الغرق وما شابهه وتعرض 29 شخص من عندهم إلى الوفاة. فهذه أرقام حقيقة أرقام كبيرة ويعني في مدينة كمدينة النجف الأشرف.
أيسر الياسري إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر قبل أن نتابع عددا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
دم بلام يا بول
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
عسى رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلو.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون
والأوضاع لأمنيهم كلش تعبانة ما نقدر يعني.
سعدين إن شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشهد العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك طقوسا وأجواء خاصة ترتبط بقدسية تلك الأيام وبأحداث تاريخية تحظى باهتمام شريحة كبيرة من العراقيين. عن العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل يأخذنا هذا التقرير إلى العمارة.
يمارس أهالي محافظة ميسان في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك طقوسا معينة توارثوها عن الآباء والأجداد، لما تمتاز به هذه الأيام من خصائص روحية لممارسة الصائم فيها لأنواع العبادات المختلفة طلبا للأجر والثواب، لا سيما تلك العبادات التي تحيا في ليلة استشهاد الإمام علي وليلة القدر.
أبناء ميسان توارثوا عدد من الطقوس والعبادات الإيمانية في هذا الشهر المبارك، وخصوصا في العشر الأخيرة، منها توزيع الطعام، إقامة الاحتفالات الدينية في أكثر من مؤسسات، توجه أبناء المحافظة إلى حضور المحاضرات الدينية في المساجد في الحسينيات. في ليلة جرح واستشهاد الإمام علي هناك ستقام تقدم فعاليات دينية. طبعا هذا الأمر أيضا يشمل حضور النساء، هناك مدارس خاصة في المحافظة للنساء وحوزات علمية خاصة أيضا للنساء.
مواطن أوضح أن معظم المساجد والحسينيات تقوم باستقطاب أشهر القراء لشرف هذه الليالي والتي فيها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر.
تعمل هذه المساجد وهذه الحسينيات على الشعار الذي لا زال يرن في أذاننا: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، باستقطاب رجال دين مهمين على مستوى المنبر الحسيني وعلى مستوى المنبر الرمضاني. وبعض الحسينيات راح تستقبل مجموعة من القراء المعروفين والمشهورين لإحياء هذه الأيام.
دعوات المواطنين لله لم تكن بعيدة عن الشأن السياسي، فالمواطن أبو سماح كانت دعوته لله أن يجعل السياسيين بعيدا عن الأنانية والمصالح الضيقة والتفكير في مصلحة الوطني والمواطن على حد تعبيره.
فقد تختلف هذه الليالي عن غيرها، ففيها تتصاعد دعوات العراقيين الذين يبتهلون إلى الله العلي القدير بأن يلهم السياسيين نعمة التفكير بمصلحة الوطن المبتلى قليلا، والابتعاد عن الأنوية والمصالح الضيقة والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية التي طال انتظارها.
شهر رمضان المبارك هو شهر يكون فيه الصائم في ضيافة الله تعالى، وقد جعل من حروفه بابا من أبواب توبته، فالراء رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان والألف أمان والنون جنان. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
في السماوة مستمعي الأعزاء، حول مثقفو المحافظة إحدى ليالي رمضان إلى أمسية احتفاء بابن السماوة الكاتب عبد الجبار البتشاي رئيس اتحاد الأدباء والمثابر على العطاء أدبيا وثقافيا. مراسلنا هادي ماهود ينقلنا إلى أجواء الاحتفاء.
في ليلة رمضانية سماوية أقام البيت الثقافي في السماوة حفل تكريم للأديب عبد الجبار بتشاي الذي كان رئيسا لفرع اتحاد الأدباء والكتاب في المثنى، وله اشتغالات في صنوف أدبية ونقدية متعددة. سلط الشاعر الشاب عمر موسى الشيخ الضوء على بعضها.
عبد الجبار بتشاي يعد ناقد مشتغل جيد في مجالات النقد، وله كتابات شعرية في مجال قصيدة النثر، حيث له اشتغالات فلسفية على النص الشعري النثري. له اشتغال آخر والاشتغال على تربية الطفل النفسية من خلال كتابه في علم النفس الطفل الذي أصدره مؤخرا. اشتغاله النقدي على قصيدة عبد الحميد السماوي ورده على إلي بماضي بليس أدري ولست أدري من خلال كتابه الطلاسم الذي أصدره مؤخرا أيضا.
الشاعر أياد هاشم رئيس فرع المثنى الحالي لاتحاد الأدباء والكتاب كان له حضور في الأمسية، حيث ألقى كلمة وقصيدة وأفصح لنا بصدق مشاعره إزاء سلفه الأديب عبد الجبار باتشاي حيث قال:
من دواعي الإنصاف والإعطاء لكل ذي حق حقه أن الأستاذ عبد الجبار باتشاي قام بمسيرة رائعة وبمجهود شخصي متفرد، وقد وضع على أوزاره وعلى منكبيه مسيرة الاتحاد السابقة فيما يخص اتحاد الأدباء الكتاب في السماوة. يعني أستاذ عبد الجبار باتشاي كما قلت في لقاء سابق أنه طار بجناحين ولكنه صفق بيد واحدة.
تخلل الحفل كلمات وقصائد حيث تحدث الأديب عبد الجبار باتشاي وكان لحديثه وقع في نفوس الحاضرين، ثم قرأ قصائد من ديوانه الشعري الثاني شذرات نصية، بعض القصائد التي كتبت في الجزائر وليبيا.
صدق يا قمر الغائبة في بحر مصطخب الموجات، أن الليل الظالم وحش قاتل يسرق كل البسمات، يغتالني حتى شعري الأول كل غنائي كل الأبيات. لا أمل يورق في دربي، لا كأس يرشفني حبي، ولأن النجم السعد تولى عني أنكرني ولا غاب، ولأني فيض من قلب يحمل كل تباشير الرحمة، ولأن الفارس والفارس قد يقتله سهم.
سعد حسين مدير البيت الثقافي في السماوة أكد على دور البيت في تكريم رواد ومبدعي الحركة الثقافية في السماوة.
اعتاد البيت الثقافي في السماوة أن يحتفل بأدبائه وفنانيه والمهتمين بالمشهد الثقافي في هذه المحافظة، والاحتفالية اليوم بالأديب التربوي الأستاذ عبد الجبار باتشاي رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في فرع محافظة المثنى، بعد أن أنهى مهام عمله في هذا الاتحاد، فوجدنا من المناسب ومن الواجب أن نقيم احتفالية لتكريمه في جو في بحضور كثير من الأدباء والفنانين.
وفي نهاية الاحتفال منح البيت الثقافي الأديب المحتفى به شهادة تقدير وهدايا أخرى. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج كولاج نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
Thank you.
سيداتي وسادتي، فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في أوروبا يقدمون لنا حلقة من برنامج كولاج فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
هديس
روميا
نوفل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة أزمة السكن، محطة قوانين السكن، محطة الشباب والسكن، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحيات.
كولاج.
محطة أزمة السكن. أصدقاء المستمعين، طبيعة الحال أزمة السكن موجودة حتى في أوروبا، يعني لا نعتقد أنه هنا في أوروبا ماكو أزمة سكن. طبيعة الحال أكو أزمة سكن، وخصوصا يتعرضون لها الشباب، لكن طبيعة الأزمات تختلف من بلد إلى بلد، وحجم الأزمة يختلف من مكان إلى مكان. هناك دور سكن خاضعة إلى شركات السكن، ودور خاضعة إلى بشكل شخصي يمكن تأجيرها من قبل أشخاص مالكين هذه البيوت. نسمع.
ساكن بميونخ، والله أزمة سكن أكو،
بس هم صعب وهم سهل. بالنسبة سهل إذا الواحد يشتغل راتب زين ما عند مشاكل ويا الدولة قصده ويا شرطة فيقدر يلقى يعني شغل عادي وألمانية زينة طبعا.
هنا أنا بهولندا شنو أكو أزمة سكن لو ما
هم أكو مرات أزمة سكن أكيد لأن أغلبية الشباب من فوق 18 يجون بحرهم يسكنون فشنو البيوت كل ما مفعتهم ليست بس أكيد عندك ليست مثلا 200 كف 100 واحد لازم تنتظر كم سنة أو كم شهر حتى ما تصعد للتوب.
أغلب الشباب إحنا عراقيين يعني إحنا نعتبر تقريبا من القدامى اللي جينا ألمانيا. أكو ناس حاولت تتحسن وتطور من وضعها وأكو ناس بقت على موضوع الراتب وموضوع الراتب بصورة عامة بكل دول العالم يبقى محدد. لكن الإنسان إذا يشتغل فترة لأنه إحنا هسه بألمانيا متاحة قدامك اللي تريده شو تريد تسوي سوي فتقدر تحسن من دخلك حتى تقدر تدخل تسكن زين تتنقل زين تلبس زين تأكل زين لأنه مو أني خلاص أروح للشغل أستلم راتب خلاص الراتب نص إيجار يعتبر إذا قياسا بالراتب.
هو أكو شركات يعني دلالين يأخذون من عندك دلالي يقول لك بطريقة سريعة بس المكان اللي يقول لك بيه يكون أنه مكان ما مرتاح بيه انت هلقى تكون خوصة بيها النظافة ما تلقاها يمكن بالعمارة ما يكون بيها سيرفيس. بس هم أكو أنت وشطارتك تلقاها بالإنترنت تلقاها بالجرائد روح تحكي ويا المؤجر ويشوف يجون عليها كم واحد والمؤجر هو يختار حسب أنت شغلك حسب راتبك حسب شخصيتك.
أكو عوامل مساعدة أكو منظمات أكو الضمان الاجتماعي السكن يعني الضمان الاجتماعي يتكفل بالسكن أيضا يعني ماكو إنسان هنا يبقى بنظامهم ماكو إنسان ينام بالشارع. ما عندك سكن تروح هسه أكو دائرة معينة تقول ماني ما عندي سكن يتأكدون طبعا لازم يتأكدون لأنه أكو كثير ناس يقول لك أنا ما عندي سكن وظهر أنه عنده سكن أو يستغلها يأجرها بغير شغلة. بس إذا تروح ما عندي وما أعرف شنو أنا محتاج السكن اليوم أي يقولوا لك هاي ورقة تروح المنطقة الفلانية تروح تنام.
وبهولندا يحصلون سبسيدي مساعدة مادية إن نص البيت ماكو داعي الدفعة لا حتى لو تشتغل إذا شوفوا راتبك جوا 1200 أو جوا 1400 السعر مال البيت يقصونه بالنص يقولون هذا الدفعة.
حتى بألمانيا موجودة حتى بألمانيا موجودة موجودة كثير شركات موجودة كثير منظمات يعني كثير شغلات موجودة. للأسف إحنا وصلنا ألمانيا أغلب الشباب اللي موجودين وصلوا ألمانيا بعمر 27-28 احنا لا داخلين مدارس لا متعلمين لغة مضبوطة زين فمعتمدين على السماعي من العراقيين ومن من جماعتنا العرب الموجودين بالمقاهي بالانترنت كافيه. القوانين بالضبط ما يعرفوها لكن اكو كثير وسائل متاحة معروضة تروح تقدم.
هسه مثلا منطقتنا بناو يعني شقد 400-500 بيت مال ايجار على مود الناس تأجر البيت حتى راسا بوم توقف للتوب واحد اخذ البيت الثاني يقدر يروح واحد يما يتحول خاصة اذا نفس المدينة ينتظر هواي سنين. بس لازم يقعدهم عذر انه ليش يطلعوا من هذا البيت الجيران مو زين البيت مو زين البيت وسخ شغلاته مو حلوة غالي ما قاعد يقدرون يدفعونه الجيران كلش ضوجتهم بحيث يقدرون يشيلوهم.
يعني انت تتمنى بالعراق ان يكون هيك نظام سكني وشركات وبهالطريقة واحد يتعامل بشكل قانوني؟
شيء طبيعي هذا الواحد الإنسان يحلم به ان انه العراق يصير به النظام هذا مع انه لان دولة غنية. شوف بنصير بنظام انه تريح الناس تريح الشباب توفر لهم هال شو اسمه السيستم الموجود بأوروبا عامة وتساعدهم عن طريق الدولة انه تنطيهم الفلوس او تنطيهم شقق او حتى بيوت بس عارزانة لان هي دولة متمكنة صراحة بس ينقصها شوي نظام.
تذكرت انت اللي بايعني وخلت وانت اللي عفتني وسافرت وانت اللي بعت فرق سنين رجع لي بس ليش رجعت انت اللي بايعني وخلت.
محطة قوانين السكن
أصدقائي قوانين السكن موجودة هنا في أوروبا وطبعا تكاد تكون كلش حادة يعني مو من السهولة أن تغير سكنك ولا تصبح فوضى. يعني إذا تريد تسجل على شقة تحتاج إلى فتسنتين ثلاثة حتى تحصل على هذه الشقة اللي تابعة إلى مؤسسات السكن اللي إلها علاقة مع الدولة. نفس الوقت موضوع السكن مرتبط بموضوع دخلك اليومي يعني بشكل عام ما ممكن تسجل هذا البيت باسم ابنك. أيضا ما في شك هناك قوانين السكن خاصة للمسنين وقوانين السكن خاصة للمعوقين. نسمع.
البرايفت طبعا يكون مكلف لأنه هو صاحب الشقة يكون عنده أو شقة أو شقتين, فيريد أنه يستفاد أنه لأنه هو ماخذ كريدت على البنك فيسدد أغلبيتهم يسددها للبنك, فيريد يستفاد أكثر ما يكون. وبالنسبة لميونخ طبعا هي شقة غالية, مدينة تجارية صناعية أو سياحية, على مود هذا تلقى الغلاء بها هواي. يعني شقة عامة هي شقة غرفة بس واحدة استوديو 600-550, هذا الرخيص يعني تلقى.
يعني كل دولة وكل بلاد لها نظامها وعاداتها وتقاليدها وقوانينها. ما عندنا لغة, تركيزنا يكون على العربة, فالأخطاء تصير بس أنت مع مرور الزمن هاي الأخطاء هاي شغلات تتجاوزها.
قوانين السكن مثلا ما يصير تبدل لفتشي لبالك, هذا إيجار مو مشتري, يعني بحيث شو ما تريد الباب هنا باب left right ما يتفلش, لازم تسألهم. يعني لازم يوم تشيل لازم كل شيء ترجع مثل ما هو كان.
طبعا هو أسلوب الشركات أحسن, أسلوب الشركات لأن متابعة للعمارة أو متابعة تكون للشقة, يجون دائما يسوون بها ترميمات كل سنة, السيرفيس يكون بها أحسن شيء طبيعي, ونظام الشركات أنه أرخص من نظام البرايفت يعني شيء طبيعي.
لازم تطلع من الشقة لازم نظيفة الماء مثل ما استلمتها أو مثل ما هم تفكيرهم كان أو شلون كانت الشقة بأصلها ترجعها في شيء. أي اللي ما مسويت نظام ما حيتحول كيف, بس ما تصير رولز تصير خربطة.
قوانين السكن هنا, أكو قوانين سكن لها علاقة بالعمر, قوانين سكن لها علاقة مثلا بالدخل, شو قوانين السكن هنا؟
قوانين السكن هنا حسب يعني من الفرد الواحد, بالنسبة إذا هو على الدولة مدى يشتغل, دولة ما تدفع لأكثر من غرفة أو هو 45 متر مربع بالأحرى, ومو أكثر من إيجار حار يعني يكون ويا المي وكهرباء أو كذا أكثر من 550 ما تدفع لك. بس إذا أنت بوحدك مثلا تقدر تأجر لغاية 3 غرف 4 غرف حسب أنت شغلك حسب الدخل مالتك.
نظام هولندا مثلا أنه تكتب سجل اسمك بالإنترنت وتبدي تقدم على البيت اللي تريده إلا ما يطلع لك بيت.
لا هاي مثلا وزارة دائرة السكن هنا وزارة يعني ورا 5 سنين مدينة أنت عايش بدون تقاطع ما تطلع من السكن مدينة هذه, تجي تطلب من دائرة السكن, السكن يحطك تحت جدول لغاية ما تلقى, طبعا يطول سنة. بس هاي شنو ميزاتها أنه السكن يكون زين ورخيص جدا يكون. بس نظام ثاني أنت تسدل على شركات, الشركات لا إذا عندها شقة أخرى أصلا تنطيك يعني ما يطول أقل من شهر طول.
كولاج
الشباب والسكن. أصدقائي شبابنا العراقيين طبيعة الأحوال يحاولون ينتقلون من مكان إلى مكان, باحثين عن العمل وباحثين عن مكان الدراسة وغيرها من الأمور. يعني أحيانا تلقي بيت ساكنين بي 4 أو 5 فيضطر الطالب أن يسكن معاهم لأنه ماكو مكان أن يسكن بشكل انفرادي. وسكن طبيعة الحال في أوروبا كلش مكلف. هناك بعض الحلول تضعها الدولة مثل بناء الاستديوهات الصغيرة للشباب بالإضافة إلى منحهم الموافقات بسكن جماعي. بنفس الوقت هناك قوانين تفرض على الشباب الموجودين داخل البيت اللي ساكنين بشكل جماعي مثلا من ناحية الصوت أو تقسيم المهام وغيرها من الأمور, حتى ممكن أنه هذول الشباب ينسجمون في سكن واحد. نسمع. الشباب واحد يدلل الاخ بالسكن, الشباب واحد يدلل الاخ يقول روح سوي هيك سوي هيك, واحد يعلم الاخ شلون الطرق بالنسبه للشباب الجديد, يلقي له غرفه يلقي يقرا اعلان جريده شلون.
اي نعم هاي موجوده. اي عن يعني واحد يدلل الاخ, واحد يقول الاخ شلون عن طريق فلان او الجرايد او الانترنت.
يعني تساعدون بالتحويله, واحد يساعد الاخ بالنسبه للشباب العراقيين.
اي طبعا موجوده هاي. يعني المساعده بالتحويل يعني الشيل ونزل وودي وجيب. اي موجوده هاي موجوده. بعدنا ترى احنا ما نختلف يعني ابدا. العراقي ما يتغير.
انا بالنسبه لي لا, بس الجدد اللي يجون مو المشكله هنا وين تعلموا المؤجرين, لان اللي يجون شباب اكثريتهم هسه حاليا العراقيين ما دا يشتغلون او مثلا ما عندهم شغل فيكونون على الدوله, ومن يكون على الدوله وما المانيته مو زينه تصير مشاكل ويا الدوله, الدوله يندز على شغله وما يشتغل فتقطع عن الراتب طبعا, ومرتبطه بالسكن, السكن ما يندفع, المؤجر يقوم يركض ورا المحاكم فصير مشاكل, فصار عندهم مثل ما يقولون شو على المان. لا بالتليفون يقدر يقول لك خلص تعلق.
الشباب عندنا في هولندا عندهم بيوت خاصه, غرفتين هول ومطبخ وش اسمه استوديو صغير يعني مو كبير. اكيد كل ما اذا صير خزين زفونين يعني عائليا او فوق 25 مو بالصعب انه البيوت اكبر واغلى.
شيء طبيعي المسنين اللي فوق يكون يصيرون فوق 60 عندهم شركات خاصة هم تنطيهم أو الدولة هو يتدزلهم على شركات هاي وشركات هم تلقى لهم الشقق أو نفسه هو المسن أو هم زوج وزوجة عايشين واحد للثاني صار لهم فترة أكثر من 10 سنين يمكن شقة 3 غرف زين هو يطلع تقاعد يجون انه مثلا المرأة او الرجال ما يشتغل بعدين خلص يبقون نفس الشقة ما يطلعون حتى شقد ما صار يدفعوا له. يعني
اغلب الشباب اللي موجودين وصلوا المانيا بعمر 27-28 احنا لا داخلين مدارس لا متعلمين لغة مضبوطة زين فمعتمدين على السماعي من العراقيين ومن جماعتنا العرب الموجودين بالمقاهي. القوانين بالضبط ما يعرفوها لكن اكو كثير وسائل متاحة معروضة تروح تقدم.
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة كم مرة في حياتك انتقلت من بيت إلى بيت؟
والله تحولت كثير والله كثير من عد يعني كثير مدن ما يقل عن 10 أو 12. بهدلة بالبداية بهدلة قلت لك يعني إحنا هاي نقطة أنا حكيت عليها بالبداية ما عندنا لغة تركيزنا يكون على العرب فالأخطاء تصير بس انت مع مرور الزمن هاي الاخطاء هاي شغلات تتجاوزها الا ما تستقر بشو مكان صحيح.
انا بالنسبه لي من جيت هنا 98 كان عندي شقه اجوا الاهل سكننا بشقه وحده وبعدين اخوي انعزل بوحده سكنت انا ويا اهلي وهسه انا عندي شقه واخوي عنده شقه والوالده عندها شقه.
اذا 3 مرات متحول.
انا حدراها اول مره.
هل استلمت البيت؟
اي فاكسايرن اكيد فشي سبانانت اكسايرن كلش حلو
مشتاق جدا يعني جديد
اكيد البيت مريح كبير غرفتين بي مو جديد يعني الثمانينات بس غرفة هول كلش كبيرة مطبخ اوكي
تحتاج تصرف
اكيد مصاريف انا اشتغل همه لازم اسدد يعني
محطة تحياتي. محطة تحياتي لمن تبعث تحياتك؟
أبعث تحياتي للناس اللي ذكروني والأصدقاء اللي ذكروني الحي اللي كنت ساكن به وأبعث تحياتي طبعا لها الموجودين ببصرة عماتي بنات عمي ويوم من الأيام إن شاء الله نتلاقي.
أسلم أنا أكيد على المنداي وصب الموجودين بالعراق والشسم اللي أنا هم منداي أكيد صعبة بالعراق هسه إيش ما أتكون بس everything will be okay وتحياتي كل العراقيين.
محطة تحياتي لمن تبعث تحياتك؟
للعراق الأهلي أمي وأبي والكل كل شريف موجود بالعراق.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
سيداتي سادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.